وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الجنيد رحمه الله تعالى، الجنيد هذا من العلماء العاملين العباد رحمة الله عليه، سألوه ذات يوم عن العبد المحب لربه عز وجل، من هو المحب؟ تعريفه إيه؟ من الذي يحب الله عز وجل؟ خصائصه وصفاته. فقال الجنيد رحمه الله: هو عبد ذاهب عن نفسه. قعد يفكر فيها كده وبعدين قال الصفات التي يتميز بها العبد المحب لربه عز وجل. فقال: هو عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه. يعني نتأمل كل كلمة. عبد ذاهب عن نفسه، قضيته مش قضية أنانية، مش قضية أنا ومن بعد الطوفان، لا، هو ما يفكرش في نفسه، متصل بذكر ربه عز وجل، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، أي بأداء حقوق ربه سبحانه وتعالى. إذا تكلم فبالله، وإذا نطق فعن الله، وإذا تحرك بدأ يذهب أو يتحرك أو يتعامل فبأمر الله، وإذا سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله سبحانه وتعالى. أثرت أن أبدأ هذه السلسلة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله أن يتممها، بهذا الأثر المتعلق بموضوع سنتكلم عنه. هذا الموضوع يدور حول قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف تكون الحياة لله عز وجل؟ بعض الناس كانوا بيقولوا من السهل أو ليس من الصعب أن تموت في سبيل الله، لأن الموت لحظة. ممكن الإنسان اللي بيموت في سبيل الله ما بيبذلش نفس الجهد كمن عاش في سبيل الله. الفرق إيه؟ الموت قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يموت في سبيل الله أنه لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. عارف حضرتك لما ناموسة أو بعوضة تقرص قرصة بسيطة كده، هذا شيء يعني ممكن تهرش ثانية كده وخلاص الموضوع بينتهي. هذا هو الموت في سبيل الله. الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. لكن الحياة في سبيل الله أمر مختلف. عشان تعيش لله سبحانه وتعالى مسألة محتاجة لفهم ومحتاجة لوعي. المسلم ينبغي أن يدرك أنه في كل سكنة من سكناته وفي كل لحظة من حياته يعيش مع الله سبحانه وتعالى. كل حاجة بتحصل لك وكل ما يدور من حولك وكل ما تتعامل معه إنما هو من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل إن الأمر كله لله، قل إن الفضل بيد الله، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. من الذين لا يكادون يفقهون حديثا؟ الذين لا يفهمون هذا المعنى، اللي مش فاهم أن كل شيء يدور حوله هو بأمر الله سبحانه وتعالى ومن عند الله جل وعلا. أما العبد العارف الفاهم الذي يستطيع فعلا أن يعيش لله سبحانه وتعالى، هو اللي عارف المعيار ده، هو اللي فاهم أن كل شيء حوله من الله وبالله سبحانه وتعالى. لذلك لما تشوف كده وتتأمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بيقول إيه: يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. لما تيجي تتأمل هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، تحس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى في حياته إلا الله، لا يتعامل إلا مع الله. أعوذ برضاك من سخطك، إما أن يسخط وإما أن يرضى. فطلب الحاجتين، أن يستعيذ من سخطه بإيه؟ برضاه، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. شاف أن المعافاة منه والعقوبة منه، فتعوذ بالمعافاة من العقوبة. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا نموذج لهذا الذي نريد أن نصل إليه في هذه الدروس وفي هذه السلسلة، أن تعيش لله. ذلك سميتها ومحياي لله. الممات لله عز وجل هذا رزق، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق الله عز وجل بلغه إياها وإن مات على فراشه. يعني الإنسان الذي يسأل الله عز وجل هذا الفضل من عنده، يعني خلي بالك ده إيه، ربنا بيصطفي هؤلاء، يصطفي بهذا الفضل، فضل الشهادة في سبيل الله، يصطفي إليه من يشاء ليبلغه هذا الفضل العظيم. لكن إن واحد يعيش لله هو ده التحدي الحقيقي. ومحياي لله، أن يكون كل تعامل الإنسان المسلم في حياته وهو يتعامل أنه تعامل مع الله عز وجل، يتعامل على أن هذا الذي يسير به في الدنيا لله وحده. هذا إن حدث الأمر بيختلف تماما، بتلاقي كل حاجة تسهل عليه، بتلاقي كل حاجة تختلف معاييرها، تختلف الحكم عليها. يعني لما تيجي مثلا تشوف موقف زي موقف سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام لما تتأمل كده في سيرته في حياته، وتلاقي إنسان ظل يدعو لربه عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، العقل لا يستوعب هذا. إزاي واحد يقدر إن هو 1000 سنة إلا 50 عاما يعبد الله عز وجل ويتعبد إليه بالدعوة التي يقابلها الإساءة؟ لأن سيدنا نوح الدعوة ما كانتش مزللة، كانت المسألة سهلة، كانت صعبة. كان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وهو يبني الفلك، كلما تعامل معهم وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ومكروا مكرا كبارا. كل هذا ذكره لنا الله عز وجل عما لقيه نوح عليه السلام. ومع ذلك سيدنا نوح صبر ولا استعجل؟ صبر 1000 سنة إلا 50. ما الذي أعانه على هذا الصبر؟ هل واحد كان بيعمل عشان الناس تثني عليه، أو عشان الناس تقول آه ده بيدعو إلى الله، أو عشان ينال مكانة أو وجاهة بين الناس؟ كان استطاع أن يصبر على كل هذا الأذى؟ الجواب لا، مستحيل. لكن لأنه كان يعامل الله سبحانه وتعالى، لأنه كان ينظر إلى أنه يتعامل مع الله عز وجل في هذا الأمر، فالمسألة بقت سهلة، أصبح الأمر يهون، كل شيء يهون إذا كان الإنسان دائما يضع نصب عينيه الهدف الغاية. إنما لما الهدف يروح أو ميبقاش واضح أو ميبقاش فاهم هو بيعمل كده ليه، عشان إيه، عشان هدف عاجل، ربنا سبحانه وتعالى قال: من كان يريد العاجلة، ها شكلكم نايمين كده، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له إيه، جهنم. لأن الهدف كان عاجل، ما فهمش الهدف الحقيقي من حياته، ولذلك استعجل. لذلك نرى اليوم من يستعجل، نرى اليوم من يحبط، من يحزن، من يستبطئ. من ييأس، من يقنط، تلاقي آفات كثيرة جدا سببها الرئيسي أن المحيا ليس لله عز وجل، أنه لا يعيش مع الله، أنه لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. لكن لو المسألة وضحت، لو الرؤية صادقة وواضحة، كل حاجة هتهون، كل حاجة هتبقى سهلة. ليه؟ لأنه عارف ما بيعامل مين، عارف لله تعالى المثل الأعلى. أنا يعني مثال للتقريب، لكن طبعا مثال بعيد. لما بتلاقي يعني شاب سهران طول الليل بيكلم فتاة، أو واقف في الشمس في موعد في الجامعة ولا في نادي ولا في أي مكان، والأمر هين عليه، ما هوش مستصعبه، ما هوش حاسس أن الأمر ده يعني تعب ومشقة. هو إيه اللي سهلها عليه بالطريقة دي؟ الذي سهل عليه ذلك وضوح الهدف. هو عايز يكلم البنت دي، عايز يعمل معها معصية والعياذ بالله، لكن هذا الأمر لأنه أحبه وهو حب في باطل، سهل عليه مشاق، سهل عليه حاجات ممكن تبقى صعبة جدا على أي حد تاني. واحد لو هو بره الموضوع، يا أخي ده واقفين بقالهم 5 ساعات ما زهقوش دول؟ لا، لأنه يعلم ماذا يفعل، هو راضي عن هذا الهدف. طبعا مثال بعيد، لكن للأسف هو ده أقرب مثال لما أريد. لما تلاقي واحد تقول له يا أخي قوم الليل، وقف كده بين إيدين الله عز وجل، وأنت تسمع بقلبك قول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لو حد بيحب ربنا بجد، لو حد فعلا مستشعر هذا المعنى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، القيام هيهون عليه ولا هيبقى صعب؟ يقينا هيهون، يقينا هيبقى حاجة سهلة، بالعكس حاجة ممتعة، حاجة بيتلذذ بها، حاجة بيسارع بها. ليه؟ لأنه فهم الهدف، فهم مع من يتعامل في هذه اللحظات، فهم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وجماله سبحانه وتعالى، يناديه، يتكلم معه، يقول له هل من سائل فأعطيه، فهم أنه بيتعامل في هذه اللحظة، فيبدأ الأمر يهون عليه، يبدأ الأمر يبقى جميل وسهل، لأنه عارف هو بيتعامل في هذه اللحظة مع من؟ الذي ينعم الله عز وجل عليه نعمة. في واحد بياخد النعمة دي يستعملها في معصية الله، يطغى بيها. عندنا نموذجين، أضرب نموذجين عشان تعرف الفرق بين واحد تعامل مع الله واحد لم يتعامل مع الله عز وجل، عشان نفهم احنا بنقول السلسلة دي ليه. نموذج قارون ونموذج سيدنا سليمان عليه السلام. الاثنين دول ربنا سبحانه وتعالى أتاهم نعمة، وتقريبا نفس النوعية من النعمة. سيدنا سليمان أتاه الله الملك، وأتاه الله سبحانه وتعالى السعة من العيش. قال الله عز وجل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني عنده دواب وأمور يعني عظيمة، حتى أنه قال إني أحببت حب الخير، كان عنده خير عظيم وخيل وأنعام وأشياء تعجب النفس. والنموذج الثاني نموذج قارون، الذي قال عنه الله عز وجل وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. الاثنين عندهم نعمهم. سيدنا سليمان لما رأى نعمة الله عز وجل على طول نسب النعمة، على طول فهم النعمة دي جاية منين، على طول فهم هو بيتعامل مع من. يتعامل مع من بهذه النعمة؟ يتعامل مع المنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه. ربنا قال إيه عن سليمان عليه السلام لما رأى هذه النعمة؟ أنه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه. ولما رأى نعمة عظيمة، نعمة أنه يفهم لغة الطير والوحش وهذه اللغات، وسمع النملة تتكلم، في نفس اللحظة على طول قال إيه هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم إيه أم أكفر؟ فهم على طول إن هذه النعمة من الله عز وجل، فأول ما تعامل تعامل مع الله على طول، راح مكلم ربنا سبحانه وتعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. يا رب أنا عايز أشكر، عايز أتعامل تعامل صحيح مع هذه النعمة. لكن قارون عليه من الله ما يستحق، ماذا فعل حينما قالوا له: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، كل ده من نعم الله عز وجل عليك. قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. يبقى هنا فهم هو بيتعامل مع مين؟ لا، هو فهم إن هو بيتعامل مع ذكائه، مع فهلوته، مع علمه، فقال لا ده بتاعتي، ما حدش له فضل عليا. إنما أوتيته على علم عندي. فحصل إيه في النهاية؟ حصل إن الله عز وجل انتقم منه، لأنه لم يفهم الغاية من خلقه، لم يفهم الغاية من إنعام الله عز وجل عليه، لم يعامل الله سبحانه وتعالى. أما سليمان عليه السلام فزادت له النعمة كما وعد الله عز وجل من أجاد التعامل مع هذه النعمة، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى ده الفارق بين من يستطيع أن يتعامل تعامل بما يرضي الله عز وجل مع أي متغير، زي ما النعمة برضو في تعامل مع النقمة، اللي بيتعامل مع النقمة يا ترى هنتعامل إذا أصبنا بابتلاء؟ وأسأل الله عز وجل لنا العفو والعافية. كل مسلم ممكن يبتلى، إذا في مسلم هيتعامل حينما يبتلى زي سيدنا أيوب عليه السلام، ربنا قال إيه؟ إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لماذا قال عنه الله عز وجل هذه الكلمات؟ لأنه أجاد التعامل مع هذه المعاملة من الله عز وجل، فهم أن الابتلاء ده من عند الله. فقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وشوف الأدب في التعامل مع الله عز وجل. شوف سيدنا أيوب لما تكلم ما قالش إنك مسستني بالضر، ما قالش كده، إنما قال: رب إني مسني الضر. ولما جه يوجه الكلام لربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وأنت الذي ابتليتني، الذي أخذت مني أهلي، أخذت مني صحتي. لم يقل هذا، لأنه يجيد التعامل مع الله عز وجل، يجيد التأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال: وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، ضعفوا كمان الأهل والمال تضاعف، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الرحمة من عند الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا من أجاد التعامل مع الله. كل شيء بيمر بالإنسان بيبقى قدامه الاختيارين. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده، ربنا قال: وهديناه النجدين، وربنا قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كل حاجة بتمر في حياتك عندك اختيار من اختيارين، إما اختيار العبودية إنك عبد لله عز وجل حينما تتعامل مع هذا الشيء، أنك تعامل الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء فتحسن هذه المعاملة على أنك عبد، وإما أن تختار الإباق. والكلمة دي محتاجة وقفة، الإباق، إما أن تكون عبدا وإما أن تأبق. والأبوق أو الإباق هو العبد الذي يغادر سيده بغير إذنه، يمشي ياخد بعضه ويروح بعيد. وقيلت هذه الكلمة عن سيدنا يونس عليه السلام لأمر واحد تعجل فيه، حينما أمره الله عز وجل أن يدعو قومه وفضل فعلا يدعوهم، مكث فيهم زمان طويل، ولما تأخروا في الاستجابة تركهم يونس عليه السلام. يونس عليه السلام ربنا ساعتها قال عليه إيه؟ قال إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. أبق، هذه الكلمة تقال عن نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. قيلت متى؟ لما اختار اختيارا آخر، اختار اختياره هو. الله عز وجل يرضى لك في كل معاملة شيئا، في كل ما يمر عليك الله عز وجل له اختيار لك، اختار لك حاجة دي الأفضل ليك. حينما تبتلى اختار لك أن تصبر وأن ترضى، حينما ينعم عليك اختار لك أن تشكر وأن تستعمل النعمة في طاعة الله. مع أي تعامل مع الله عز وجل هناك اختيار من الله. ساعات العبد بياخد اختيار تاني، هذا الاختيار ساعتها يسمى إباقا، إباق، أبق إلى الفلك المشحون. طبعا هذا ليس انتقاصا من سيدنا يونس عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، لكنه معنى يحتاج إلى وقفة. الله عز وجل قال فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان ممكن يفضل في بطن الحوت ما يطلعش، لكن متى كان له مقام عند الله في هذه اللحظة؟ حينما اختار خيار العبودية، قعد يسبح ربنا، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما اختار الاختيار الصحيح في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى نجاه، ربنا سبحانه وتعالى قال فنجيناه من الغم، ربنا أنجاه في هذه اللحظة. ليه؟ لأنه رجع اختار اختيار العبودية تاني، قال فلولا، وهنا حرف امتناع لوجوب، يعني ما كانش هيحصل إلا لأن هذا حدث، إلا لأنه سبح، لأنه عبد الله عز وجل، لأنه اعترف بخطئه. قال فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم البعث. سبحان الله، هذا هو الفارق بين من يجيد التعامل في لحظة حاسمة، اللحظة دي. تخيل لو كان يونس عليه السلام ما اختارش الاختيار ده، ساب ساعتها الدعاء، ساب هذا التسبيح، ما سبحش ربنا، ما اعترفش بذنبه، لحظة صعبة، لحظة حاسمة. أنا أقول أنه في كل لحظة تمر علينا مثل هذه الاختيارات، في كل لحظة يصيبك هم، حزن، فرح، يصيبك نعمة، نقمة، ابتلاء، ستر من عند الله عز وجل، كل هذه المؤثرات والمتغيرات تضع دائما كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. النبي لما حصل له حزن شديد جدا، ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفقد الولد، وليس أي ولد، بل ولد لم يأتي إلا بعد أعوام طويلة. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رزق في البداية إلا بالبنات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك رسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن زكريا عليه السلام. زكريا لما طلب الولد طلبه ليه؟ عشان نفسه، عشان يحب الولاد أكثر من البنات؟ لا، لكن زكريا أخبر عن السبب، قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ما ورثوا إيه؟ إلا قال صلى الله عليه وسلم إنما ورثوا علما فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الأنبياء ورثوا العلم، زكريا عليه السلام مشغول أن يورث هذا العلم. يقينا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتمنى أن يورث علما لولد يحمل الراية من بعده، يحمل راية الدعوة وراية الجهاد في سبيل الله. وجاءه الولد، جاءه إبراهيم عليه السلام، ثم أراد الله عز وجل شيئا آخر، قبض الله عز وجل هذا الولد وتوفي إبراهيم حزن شديد. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع بقى الكلمات التي تعرفك كيف يتعامل الإنسان مع الله عز وجل في كل موقف، إن العين لا تدمع، ما هو بشر صلى الله عليه وسلم بيحزن، ابنه مات، اللي عنده ابن عارف هذا الإحساس جيدا، صلى الله عليه وجل أن يبارك في أبنائنا جميعا. قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، بشر سبحان الله هيعمل إيه، وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. بس الشرط الدائم الذي نريد أن نتعلمه، قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، هو ده المعيار. أنا أي حاجة بتمر علي لابد أن أنا أعتبرها اختبار، في طريقين، في اختيارين، عارفين الإجابات المتعددة تختار من إجابة، هم اختيارين، إما اختيار العبودية في هذه اللحظة في هذا الاختبار، وإما خيار آخر، خيار لا يرضي الله عز وجل. فقال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا هذا. لذلك يا إخواني علينا أن نتعلم هذا الأمر، علينا أن نتعلم عن الله أولا. خلي بالك لا يستطيع إنسان أن يحسن التعامل مع الله عز وجل وهو لا يعرف. تأمل كده، أنت مثلا ما تعرفنيش وعايز تتعامل معاي، وأنا مثلا راجل عصبي، راجل ما بستحملش كلمة، وانت قررت ان انت ايه هتتعامل معايا، فبدات تتهزر معايا هزار تقيل شويه، انت يا اخي، وتبدا كده ايه تغلط كده هزار، انت بتتعامل بهزار، بس انت ما تعرفنيش، ما تعرفش ان انا بزعل من الموضوع ده، هتقدر يحصل بينا معامله كويسه؟ يقينا لا، هيحصل سوء تفاهم على طول، لانك مش مدرك لصفاتي، الا انا اقبل هذا او لا اقبله. ولله تعالى المثل الاعلى، مثال طبعا بعيد، لكن الذي لا يعرف الله عز وجل كيف سيعرف ما يرضيه؟ كيف سيعرف أن يتعامل معه؟ واحد مثلا ما يعرفش معنى سمع الله وبصره، ربنا ذكر ناس كده، قال الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يفعلون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ عملتوا كده ليه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اسمع بقى، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم لأهلككم. وذلكم، اسمع كده الآية ثاني، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إيه اللي حصل للناس دي؟ حاجة بسيطة خالص واضحة جدا، الناس دي ربنا هو اللي شهد عليهم، قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. حصل ظن سيء، حصل سوء ظن بالله، ناجم عن إيه؟ سوء الظن ده عن ماذا ينتج؟ نتج سوء الظن عن سوء المعرفة. إذا كانوا قد أجادوا التعرف على الله سبحانه وتعالى، لو فهم فعلا أن الله سميع، أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل، مثقال ذرة، لو فهموا المعنى ده ممكن الناس تبقى عارفة معرفة سطحية، والناس كلها تقول لك ما احنا عارفين ان ربنا سميع، انا عارف ان ربنا سميع بصير، لكن فارق بين معرفة حقيقية ينبني عليها معاملة صحيحة وبين معرفة سطحية. انت عارف ده الدكتور محمد طويل ومليان شويه ولب، انت عارف صفات سطحيه، لكن ما تعرفتش على اخلاقه، على صفاته. لو انت ما تعرفوش اسمها معرفة سطحية. ولله المثل الأعلى، كثير من الناس هذه هي علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، مجرد معرفة سطحية، مجرد كده كلام. وللأسف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء حينما يسألون عن الله عز وجل في القبر، وكلنا سنسأل هذا السؤال، لكن في ناس بيقال لهم من ربك فيقولون ها، هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لفظ كده ها، ايه من ربك؟ لا ندري. سمعنا الناس يقولون قولا فقلنا مثلهم، ناس كانوا بيقولوا ربنا الله كنا بنقول زيهم، لكن هل فعلا أجادوا الإجابة على هذا السؤال في الدنيا؟ قدروا فعلا يجاوبوا عن سؤال الربوبية، عن سؤال أن الله عز وجل هو السميع والبصير، هو القوي، هو الغفور، هو الرحيم، هو الودود، سائر هذه الصفات، وفاهموا معانيها وتعبدوا لله عز وجل بمقتضاها؟ أو ده الفرق بين الذي يحيا لله عز وجل وبين الذي يحيا لشيء آخر؟ الناس بتحيا عشان حاجة تانية، يحيا لأجل امرأة، يحيا عشان ولاده، عشان يكبرهم ويعلمهم وعشان يبقوا أحسن ناس، ده هدفه وهذا لا يتعارض. لكن هناك الهدف الأعظم الذي ينبغي أن يكون الهدف الأول بل الهدف الوحيد، وكل ما بعده نتائج عنه. تربي أولادك لله سبحانه وتعالى، لتنشئهم لله. اسمع السيدة أم مريم، أم مريم بتقول إيه؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. حاجة عجيبة جدا، ابنها الوحيد لسه ما جاش، معرفش هو ولد ولا بنت، قالت ما في بطني محررا، مش عايزة منه حاجة، محررا فتقبل مني. ايه ده؟ انت عارف مثلا لو عندها 10 عيال، لكن اهل التفسير يقولوا ده هي الوحيدة السيدة مريم، خلاص مفيش حد تاني. قالت اني نذرت لك ما في بطني، لما تضحي بكل حاجة لله عز وجل محررا فتقبل مني. هذا هو معنى المحيا لله سبحانه وتعالى، ان يتم المعرفة، تبدأ تعرف ربنا سبحانه وتعالى، تتعرف على أسمائه وصفاته، وتشوف هتتعامل مع كل صفة ومع كل اسم ازاي تتعامل مع الله عز وجل السميع، ازاي تتعامل مع الله الغفور. شباب كتير يجي مثلا يغلط او يعصي ربنا سبحانه وتعالى يقول خلاص مفيش فايدة، مفيش مني، انا من جوه وحش، انا قلبي مش نظيف. يبقى انت معرفتش ربنا الغفور، يبقى انت معرفتش ربنا التواب الذي قال عن نفسه ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، هو اللي قال كده، هم مش عارفين، ألم يعلموا أن الله. طب لو كانوا علموا، لو عرفوا، إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ لوجدوا الله توابا رحيما. لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لإيه؟ نتيجة لوجدوا، ومن يجد الله فقد وجد كل شيء. ومن يفقد معرفته بالله سبحانه وتعالى ومن يبتعد عن هذه المعرفة ضاع منه كل شيء، خلاص مش عارف يتوب. لكن شوف ربنا بيقول إيه؟ لوجدوا الله توابا رحيما. معنى جميل لما تتعرف على الله عز وجل باسمه التواب، لما تتعرف مع الله عز وجل، لما تتعامل مع الله بصفاته بافعاله، لما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما هنقول لو في وقت دلوقتي هنتكلم عن اول صفه على طول، تعرف ان ربنا بيكلمك بيناديك، وتتعامل مع هذه الصفه حاجه ثانيه، حياه ثانيه، أفق آخر. أنت تتعامل مع الله عز وجل وأنت تعرفه وأنت تعرف أفعاله وأنت تعرف صفاته، ساعتها التعامل يكون مختلف، تكون عبادة حية مش حركات، يصلي كده الله أكبر حركات كده، طالع نازل بيعمل حركات ومش عارف هو بيعمل إيه، مش حاسس بحاجة. لكن اللي بيصلي هو عارف إن ربنا بيقول له حمدني عبدي، بيسمعها كده بقلبه، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي، ويتأمل المعنى، بيني وبين عبدي، أنا في بيني وبين ربنا سر. لما أقول إياك نعبد وإياك نستعين، الملك الحق يقول بيني وبين عبدي، أنا ليا هذا الشرف العظيم، هذا بيني وبين عبدي. تخيل في 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 مقارنة بين هذه العبادة وتلك، بين واحد بيعمل حركات بيقوم ويقف ويقعد ويسجد ويركع، هو مش فاهم هو بيعمل إيه أصلا. لا يذكرون الله إلا قليلا، زي ما ربنا قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكر الله مش مجرد كلام باللسان، لكن ذكره بالقلب حاسس. لا يذكرون الله إلا قليلا دول المنافقين، لكن المؤمن هو الذي يجيد التعامل مع الله. نريد أن نتعلم في هذه السلسلة كيف نتعامل مع الله. تعرفه الأول، تعرف ربنا الأول، فتلاقي المعاملة بقت سهلة. لكن ما عرفتش، ما تعرفتش عليه بأسمائه، بصفاته، بأفعاله، بجماله، بجلاله سبحانه وتعالى، ولا حاجة، ولا هتعرف تتعامل. هتقعد تعمل حركات زي ما بقول، زي ما السؤال اللي أجابه في القبر العبد الفاجر، والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا في هذه اللحظة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن ثبتهم الله. لكن هناك من لا يثبت، ليه؟ إنه في الدنيا بيقلد وخلاص. سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم، ما لسه هقعد أشوف إيه موضوع العبادة وإيه موضوع التعامل مع الله. سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل قولهم، لم يعي شيئا ولم يفهم شيئا. لذلك إخواني أقول أن الحياة مع الله عز وجل حياة في جنة. الكلمة اللي قالها الجنيد، لو طبقنا الكلمة اللي بدأنا بيها، كلمة إذا تكلم فبالله، وإذا نطق فعن الله، وإذا تحرك فبأمر الله، وإذا سكن مع الله، عايش حياته مع الله. تخيل ده يبقى عايش في جنة ولا لا؟ ما هي دي الجنة اللي قال عليها السلف رحمهم الله، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي دي الجنة الحقيقية، جنة الحياة مع الله، جنة معرفة الله، جنة المعاملة مع الله. إنك تحس إن كل حاجة بتحصل لك رسالة من الله، إنك كل شيء بيحصل لك دايما يهون عليك في جانب، في جناب الله سبحانه وتعالى. زي ما سيدنا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أخبروه أنه هو هيموت، خلاص عارف أنه هو يعني هيقتل، هيقتل سب محمد ما فيش. طب أنت ترضى أن محمد يكون مكانك؟ والله لا أرضى أن أكون في بيتي ويصاق ويشك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، خلاص هنقتلك. راح قال لهم ايه؟ ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب، اسمع اللي جايه دي، هي دي، هي دي اللي بنتكلم عنها، على اي جنب كان في الله مصرعي. كان في الله، عايش لله ويموت لله، على اي جنب كان في الله مصرعي، ما دام في ذات الاله وان يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. أنا سبحان الله، مدام في ذات الله أزعل أحزن؟ ما كانش حرام من ملحان لما نفذ الحرب، نفذت الحرب من صدره، أخذ بالدم ومسح على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة. فزت بإيه؟ ما هو فاز. وإزاي اتقالت الكلمة بهذه السرعة؟ إزاي اتقالت طلعت على لسانه في لحظة واحدة؟ لأنه كان يعيش بهذا المعنى، كان يعيش لله سبحانه وتعالى. فلما جاءه ما كان يرغب وما كان يبحث عنه، جزاكم خير، وما كان يبحث عنه طوال حياته، على طول الكلمة طلعت من غير تفكير، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هكذا السحرة لما يجي أكبر طاغية على وجه الأرض في هذا الوقت يقف أمامهم ويقول لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. خلي بالك من الكلمات كويس، لأنه هيرد دلوقتي، هيرد دلوقتي بالفهم الصحيح، هيرد هما فاهمين هما بيتعاملوا مع مين. لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون عمل مقارنة، هتعرفوا بقى ربكم اللي سجدت له ده هو أشد عذابا وأبقى ولا أنا؟ العذاب عاجل أهو. وحس كنا نقول من كان يريد العجلة، هم لم يريدوا العجلة لأنهم عرفوا الله عز وجل. فقالوا إيه؟ قالوا لن نؤثرك، إحنا نفضلك، نعملك أنت ونسيب معاملة الله، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ها والله، خلي بالك السؤال كان في الأول إيه، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى؟ قالوا في الآخر إيه؟ والله خير وأبقى. تأمل لو مسلم بدأ يحس بالمعنى ده في حياته، الأمور كلها هتنضبط، هتبدأ كل حاجة واضحة، الأمور تظهر بشكلها الحقيقي، تظهر قيمة الدنيا وتظهر قيمة الآخرة، يظهر قيمة ما عند الناس ويظهر قيمة ما عند الله عز وجل. لما حاتم بن الأصم، قصة عجيبة قوي، حاتم بن الأصم من سادات التابعين، كان رجلا عابدا زاهدا، قرر أنه يسافر يحج، وكان رجلا فقيرا، فقالت امرأته يا حاتم تذهب لتحج وتتركنا بغير مال، تتركنا بغير ما يعيننا على الحياة؟ فقامت ابنته، البنت كانت فاهمة المعنى اللي احنا بنتكلم عنه، فاهمة يعني ايه تعامل ربنا سبحانه وتعالى، فقالت يا امي دعيه، فما عهدناه رزاقا بل اكالا، هو بياكل زينا، شو اللي بيرزقنا، ما عهدناه رزاقا. وخرج. وبعدين مرت ايام وبدأ الازمة تشتد، وبعدين انت مش قلتي، بدأوا يوصلها، انت مش كنت لسه بتقولي، وانت فبدأت البنت، البنت عندها يقين في الله عز وجل، بدأت تدعي ربنا سبحانه وتعالى. فاذا امير المؤمنين يمر بجانب بيتهم، واذا بالماء قد نفذ، فأرسل من يطرق هذا الباب يطلب الماء، إذن ما ينشرب، فملأوا له الطست الذي أرسله، ملأوه له بالماء، فشرب الناس وعبأوا ما عندهم. وإذا بهذا الأمير يضع سرة من المال في هذا الطست، في الطبق اللي بعتينه أو في المكان اللي بيملوا فيه المية، بعد ما خلص حط فيه سرة من المال، وقال من كان يحبني فليفعل مثل فعلي، حبني اعمل زي. طبعا امير المؤمنين يلا كله بقى يظهر محبة امير المؤمنين، فامتلأت الصرة او امتلأ الطبق بالايه، بالمال، كله بقى حط من عنده على قد بقى ما يحب امير المؤمنين يحط. فاعطوا هذا المال لاهل البيت، ففرح من في البيت وفرحت الام وفرح الجميع، وبكت البنت ابنة حاتم بن الأصم، فقال لها ما يبكيكي، قالت ليه احنا خلاص ربنا فرجها من وسع وطلعت معاك حق اهو. شوف اللي بيعامل ربنا كل حاجه بتحصل بحس انها رساله من عند الله عز وجل. قالت هذه نظره نظر الينا بها مخلوق فاغتنينا، فكيف لو نظر لنا الله عز وجل بنظره رحمه؟ هذا هو من يعامل الله سبحانه وتعالى، الذي يعامل الله عز وجل دائما كل شيء بيحصل قدامه بيترجمه على طول انه رساله من الله عز وجل، انه شيء من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيمشط بانشاط الحديد، يمشط بانشاط الحديد يعني جلده كده يسلخ الجلد بالكامل، يعذب عذاب شديد، يقرب بالمقاريط وينشر بالمناشير وينشط بانشاط الحديد، لا يرده ذلك عن ديني. طب ايه اللي يخليه يستحمل كل ده؟ ايه اللي يخلي الانسان يستحمل انه يضحي؟ يبقى التضحيه هينه سهله، يقول كده زي ما الصحراء قالوا لا ضير، الكلمه اللي قالوها بعدها انا الى ربنا منقلبون، ما كانوش هيقدروا يقولوا كلمه لا ضير من غير الجزء الثاني من الكلمه، لا ضير على طول تتكامل معها هذه الكلمه انا الى ربنا منقلبون. نفهم ان هنا يعامل انسان في هذه اللحظه لما سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه طلب منه الله عز وجل هذا الطلب الذي استطيع ان اقول انه طلب صعب، ان ابنته تهان بتسب في عرضها، واللي سبها وقذف عرضها رجل زي ما بيقول كده بلغتنا الدرجه لحم كتافه، طبعا لحم من خير الله عز وجل، يعني الراجل بيصرف عليك طول عمرك يا مصطح وتخوضه في عرض ابنته، طبعا حاجه صعبه. فقال ابو بكر لا ارسل له نفقه بعد اليوم، خلاص شيء على اقل حاجه، مش هديله فلوس تاني. فماذا قال الله عز وجل؟ قال وليعفوا وليصفحوا. قال له في الاول ايه؟ ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا، ده انت كمان مش هتعفو بس، ده انت تجي له كمان، ما تقطعش عليه النفقه اللي بتعملها صله لرحم اوصى الله عز وجل ان توصل. طب هعمل كده ازاي؟ قال له وليعفوا وليصفحوا. بس قال له بعدها ايه؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ مش عايز ربنا يغفر لك؟ عمل على طول المعامله مع مين؟ لو كانت المعامله مع مصطح خلاص انا اغفر له ليه؟ اعفو عنه ليه؟ ده غلط فيا، ده غلط في بنتي، ده قذف عرضها، ومش بنت عاديه، ده الصديقه بنت الصديق زوج النبي وحبيبته سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني جريمه كبيره. ومصطح عوقب عليها كما صح عن انه يعني حد فيها. لكن طب انا بقى اعمل ايه؟ انا بقى اسامح ليه؟ ده حاجه مصيبه بحقي. عشان ربنا يغفر لك، عشان المعامله تكون مع الله دائما يا اخواني. اكرر هذا المعنى لنعيه، اذا كانت المعامله مع الله هان الامر مهما كان صعبا، هان الامر. اذا كانت العباده كما امرنا النبي باحسان اعبد الله، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه خلصت المعامله، هنعامل بها الناس، لا، ان تعلم انه ايه؟ يراك. يبقى المعامله استمرت، انا مش شايف، لن ترون، انكم لن ترون ربكم، لن تروا ربكم في الدنيا، مش هتشوف ربنا في الدنيا، لكن المعامله ما خلصتش. طب ما هو يراك، تعلم انه يراك، فتري الله عز وجل منك الخير، زي ما قال سيدنا انس بن النضر لما قال لئن اشهدني الله مشهدا اخر، مش هيشوف الناس مش هيتفرجوا على بطولتي، الناس مش هيجوا يصوروا بالكاميرات هذه البطوله العظيمه التي سافعلها، لا مش كده. قال لئن اشهدني الله مشهدا اخر ليرين الله ما اصنع. ربنا هو اللي هيرى. لم يعلم بان الله يرى. للاسف كما قلت كثير منا لضعف معرفته بالله عز وجل تفوت هذه المساله، يفوت المعنى ده. انا ما بعملش للناس، انا ما بديش النهارده كلمه عشان انت تقول ده ادى كلمه حلوه ولا ادى كلمه حلوه وحشه، لو انا قلت كده يبقى انا مش فاهم، يبقى انا ليس لي اجر اصلا. لكن ما كان لله هو ما يبقى، هو ما ينفع، هو ما يبارك فيه، هذا هو المعيار الذي ينبغي ان نتقنه، وهو الذي يكون سهلا. لما تشوف بعض العارفين الذين عرفوا هذه الحقيقه، الذين عرفوا المعيار الحقيقي للتعامل، انه يتعامل مع الناس، ضحوا بايه؟ عملوا ايه؟ تستعجب، لكن تعود فيزول عنك العجب بعد ان تعلم لماذا فعلوا هذا. لما تشوف امرأة بتلقي ولدها في اليم، وبتلقيه ليه؟ عشان بتكرهه؟ عشان عايز تخلص منه؟ عشان ما كنتش عايز عيال؟ ده ربنا بيقول لها فإذا خفت عليه، اربط الكلام، انت لو خايفة ارميه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لو عندها ذرة شك، لو عندها قلة في المعرفة ترمي ابنها؟ حد يقدر يعملها دي يا اخوانا؟ مش ممكن. لكن ايه اللي سهل الموضوع ده؟ إنا رادوه، التعامل معاه هو سبحانه وتعالى، ما تتعاملش مع الناس. انا بالمعايير الدنيويه الماديه مش ممكن اعمل كده، مش ممكن يجيب سيدنا ابراهيم ابنه ويقول فلما اسلم وتله للجبين، ده خلاص هيذبح. بيقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. يقوم الثاني ابنه يقول له ايه يا ابا تفعل ما تؤمر.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما قلت لحضرتكم أن المعيار الحقيقي لسهولة العبادة وللتلذذ بجنة الدنيا هو أن يعرف الإنسان مع من يتعامل، وكلما عرف هذا وكلما ازدادت المعرفة بالله عز وجل وازداد الفهم عن الله وازدادت الصلة به كلما هان الصعب، وكلما أصبحت العبادة أمرا يشتاق الإنسان إليه، يشتاق الإنسان إلى أن يسارع فيه حتى لو كان ذلك على حساب أشياء يحبها، كما ضربنا مثالا لسيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عنده استعداد في لحظة واحدة أن يضحي بولده، أن يضحي بكل شيء في سبيل إرضاء الله عز وجل. لو أنه لم يعرف لحظة الهدف، أو كان عنده مجرد شك في هذا الهدف العظيم، هدف إرضاء الله سبحانه وتعالى، لم استطاع أن يقول لولده إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ولم استطاع أن يقول ابنه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الذي يعرف الهدف ويوقن به يفضله على كل شيء، لما يعرف أنه بيعامل ربنا سبحانه وتعالى يفضل هذه المعاملة على أي شيء. سيدنا يوسف عليه السلام لما كانت معصية الله عز وجل بدلها أنه يسجن ويؤذى، كان في مجال للاختيار، هي كلمة واحدة قالها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ربي السجن أحب، في حد يحب السجن؟ مفيش حد يحب السجن، لكن إيه أحب إلي، هنا أفعل تفضيل، فضل الأذى على أن يغضب ربه سبحانه وتعالى، وهان عليه السجن بعد ذلك لدرجة ان هو وهو في عز السجن يقول ايه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. تخيل يقول فضل الله وهو في السجن، ازاي قالها؟ كيف رأى الفضل في مكان يسخط فيه الناس الا من رحم الله؟ واحد مسجون ولا يعرفه احد وغريب لم يسأل عليه احد وعبد حتى، يعني مش حر عشان خاطر كانوا يحاولوا يشوفوا له مخرج، لا ده محدش هيسأل عليه، ومع هذا يستشعر نعمة الله عز وجل، يستشعر فضل الله، يقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هو في السجن بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، هذا لأنه كان يعرف مع من يتعامل. سيدنا هود عليه السلام في أحلك موقف وهو في مواجهة عاد الأولى، عاد كرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هو غشمة ومع هذا يقف أمامهم فيقول لهم كلمات عجيبة، يقول لهم أنه يتبرأ منهم في وجوههم، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. اعملوا اللي تقدروا عليه، مش بيقول لهم يعني كيدوني واحد منكم، لا جميعا، عاد كلها القوة الغاشمة دي كلها، إرم ذات العماد كلها، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما تدريش مهلة، أسرع ما تستطيعون ثم لا تنظرون. إيه اللي حصل؟ أصلا بتعامل مع ربنا مش بتعامل مع بشر. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيته، ملك ربنا وأنا ملكه، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فما أحس بالخوف لحظة وما اهتز لحظة وهو في مواجهة هذه القوة الخاشمة. لماذا؟ لأنه فهم ما نتكلم عنه اليوم، إني توكلت على الله ربي وربكم. فهم يعني إيه يتعامل مع الله عز وجل القوي، فيثق في قوته، يثق في هذه الكنوز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة كلنا بنقولها، لكن قليل من يعيها، نسأل الله أن نكون منهم. قليل من يعي أن الحول والقوة بيده وحده، أنه هو من يرفع ويخفض، وأنه هو من يعطي ويمنع. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللي يحس المعاني دي هو من يعرف الله عز وجل، هو من عرف مولاه سبحانه وتعالى. شوف ضربنا كم مثل أفعال عجيبة، واحدة ترمي ابنها في اليم عشان خايفة عليه، مش عشان عايزة تخلص منه، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، فهذه الثقة. ده واحد تاني ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه دل أعداءه على طريقة قتله. الحديث في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث غلام الأخدود. كنا عارفين القصة كيف أن الملك الظالم لم يستطع قتله، حاول يرميه في البحر نجا، حاول يرميه من فوق الجبل نجا، كلما حاول قتله ينجو. فالغلام قال له إيه النبي اللي بيحكي صلى الله عليه وسلم بيقول، فقال له إنك لست بقاتلي، خلاص مش هتقدر إلا أن تأخذ سهما من كنانتي ثم تجمع الناس في صعيد واحد وتقول بسم الله رب الغلام، إنك إن فعلت ذلك قتلتني. الملك وهو كان أحمقا في هذا التصرف، خلاص ليش المهم نقتله وخلاص، جمع الناس في صعيد وفعلا بدأ خد السهم من كنانة الغلام وأسمع الناس بسم الله رب الغلام وقتل الغلام. حصل إيه؟ كانت النتيجة إيه؟ قال الناس جميعا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. يعني في لحظة واحدة قرر الغلام أن يضحي بنفسه، وهو الذي نجا عدة مرات. والأعجب من كده كلما كان ينجو يرجع مرة أخرى إلى الملك، ما يهربش. طب كان ممكن يهرب وينفد بجلده خلاص بقى ويضر ما دخل إكشار، لكن صاحب رسالة يتعامل مع الله، لا يخشى من الناس، لا يخاف في الله لومة لائم. هكذا كان المسلم دائما، هكذا العارف بالله الذي يعرف الله عز وجل دائما لا يفكر إلا في إرضاء سيده، إلا في إرضاء مولاه. لذلك مهما حدث من ظروف ومهما حدث من تحديات دائما مطمن، المؤمن دائما بيطمن. إنما المنافق ربنا قال عليه إيه؟ يحسبون كل صيحة عليهم دائما الآن. خلي بالك من الفرق، دي فائدة عظيمة جدا من فوائد التعامل مع الله عز وجل. الذي يتعامل مع الله يرزق الطمأنينة، يطمئن بالله سبحانه وتعالى. المنافق اللي عنده شك في الله سبحانه وتعالى على طول خايف. ربنا اللي وصف حاله يحسبون كل صيحة عليهم جبان تدور أعينهم الذي يغشى عليه من الموت، خايف على طول. لكن المؤمن الذي يطمئن بالله عز وجل، شوف مثلا يوم غزوة الأحزاب، يوم غزوة الأحزاب ربنا قال عليها هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كلمة زلزلوا زلزالا شديدا لم تقل عن المؤمنين أنهم تعرضوا لها إلا في هذا الموضع، لم يحدث في أي غزوة أن سماها الله عز وجل زلزالا إلا غزوة الأحزاب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال الشديد ربنا قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ليه اللي حصل؟ كل القبائل جاية ومحاصرة المدينة والريح شديدة والجو صعب جدا والوضع في غاية الخطورة، وحتى أن بعضهم كان يقول إن أحدنا لا يأمن أن يخرج ليقضي حاجته خشية أن يصيبه سهم من المشركين فيقتل. لكن المؤمنين كان حالهم إيه في هذا اليوم؟ اسمع، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، المقصود اللي جه في دماغهم حاجة واحدة، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ربنا قال بعدها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. أنا عايزك دايما تحس أنك أنت طرف من طرفين هذه المعاهدة. المؤمن يعاهد الله عز وجل، قال إيه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. لما تيجي تشوف في التفسير كلمة نحبه يعني إيه؟ يعني وعده، يعني عاهده، يعني هم عاهدوا ربنا سبحانه وتعالى على أن يموتوا في سبيله فقضوا هذا العهد. ومنهم من نجا، لا، منهم من ينتظر. أنا معاهد، أنا مستني، أنا واقف، لأن في تعامل، في معاملة أنا طرف فيها، معاملة مع الله عز وجل. سهلت عليهم الصعب، سهلت عليهم كل شيء. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أنا خاف ليه؟ ما ده وعد ربنا وصدق الله ورسوله، طب نخاف؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين استجابوا لله ورسوله يوم أحد، بعد ما انتهى اليوم مصيبة على المسلمين وجراحات وقرح، ثم أمرهم الله عز وجل أن يذهبوا خلف أبي سفيان في مكان اسمه حمراء الأسد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معهم إلا من خرج في أحد. طب اللي خرج في أحد حالته صعبة، مصاب ومنهك. ربنا قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، عندهم قرح شديد، بس هم برضو ليخرجوا. فاستجابوا، فقال الله الذين استجابوا لله. لازم تلاقي الطرف اللي تتعامل معاه، لازم تتعامل مع الله. استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ده في قوة، ده هيقتلكم، ده أبو سفيان بيجمع القوات وهيمحوكم من على الأرض. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حصل إيه؟ فزادهم إيمانا. ليه؟ وقالوا حسبنا الله، يكفينا الله، حسبنا أي يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، اللي بيتعاملوا معاه، اللي بيعبدوه من دون الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كل هذه النماذج وغيرها كثير، نماذج المعاملة مع الله عز وجل، كيف أن الناس اطمأنوا بها الذين تعاملوا، كيف أنهم وثقوا في الله عز وجل، كيف أنها سهلت عليهم العبادة، سهلت عليهم القرب من الله، سهلت عليهم التعامل مع الله عز وجل، سهلت عليهم كل صعب. نماذج لا تنتهي، لا يمكننا أن نحصيها في محاضرة واحدة، لكن إن شاء الله هنسير كل أحد في هذه السلسلة إن وفقنا الله عز وجل وأتمها لنا. في هذا المعنى هنعرض صفة من صفات الله عز وجل، اسم من أسماء الله، فعل من أفعال الله، ونسأل أنفسنا هذا السؤال في النصف الثاني من المحاضرة، كيف نتعامل مع هذه الصفة، كيف نتعامل مع هذا الاسم، كيف نتعامل مع هذا الفعل من أفعال الله عز وجل، لكي نتعلم هذا المعنى، معنى المحيا لله. كما قلت أن تموت في سبيل الله ليس شيئا صعبا، الله عز وجل يسهله. كما قلت لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، لكن أن تعيش في سبيل الله، أن تحيا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أن تحيا لله عز وجل، هذا يحتاج إلى أن تعرف الله وأن تعرف كيف تتعامل مع الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وحسن معاملته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.